هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلك طريقهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام المؤمنون، وما زلنا مع نقطة من نقاط الصبر، وهي صور الصبر وأنواعه. وتقريبا نحن في الحلقة الخامسة من هذه النقطة من صور الصبر وأنواعه، والتي تتحدث عن صورة الصبر على الأذى على طريق الدعوة. وقلنا الصبر على مكر الماكرين وعلى كيد الكائدين وعلى صدود الصادين وعلى ظلم الظالمين. وتكلمنا في الحلقة السابقة أو صورنا في الحلقة السابقة طبيعة الجو الذي بدأت فيه الدعوة وطبيعة القوم الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا شيئا من أسباب الصدود عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذه الدعوة، وأنه لم يكن هناك عيب في الداعية الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك عيب في منهج الدعوة الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أسباب الصدود عن النبي وعن دعوته كانت تتصل بالمدعوين. ومن هذه الأسباب قلنا الكفر والجحود، ومنها الحقد والحسد، ومنها الإتاوات التي كان ينالها القوم من وراء دياناتهم. هذا وغيره، وسنجلي في هذه الحلقة كثيرا من أسباب الصدود عن الدعوة والداعية التي كانت تتعلق بالمدعوين. من هذه الأسباب أيضا أيها الكرام الأنانية، يصور هذا السبب موقف أمية ابن أبي الصلت الذي قيل فيه آمن قلبه وكفر شعره. وأمية ابن أبي الصلت كان ثقفيا يجلس إلى نساء ثقيف، وكان يخبرهم ضمن ما يخبرهم بأن هذا الزمان يوشك أن يبعث فيه نبي، نبي آخر الزمان، وأن الأحبار والرهبان وكتبهم تبشر بذلك. وكان أمية بن أبي الصلت يتوقع أن يكون هو النبي الخاتم، كان شاعرا وكان يرى نفسه أهلا لمقام النبوة. وفي ذات يوم دخل وأبو سفيان على راهب في صومعته، وخلى أمية بالراهب وسأله عن أوصاف النبي الخاتم، فإذا بها لم تكن فيه، فخرج كاسفا حزينا. فقال له أبو سفيان: ما لك؟ قال: إن هذا الراهب قد أخبرني بأوصاف النبي الخاتم وإذا بها لم تكن فيه. ولما نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث، قيل لأمية: هل ستتبع محمدا؟ قال: لا والله، إني كنت أخبر نساء ثقيف أني هو، أني أنا النبي الخاتم، والله لن أتبع، أودي وشي من نسوان فين، والعياذ بالله، إنها الأنانية. وكان يكفيه أن يتبع النبي، أي حاد يختاره الله يحدون إلى طريق الإيمان والجنة، فنتبعه جملة وتفصيلا في الأمر كله ونكون بذلك معه في الجنة. فما الداعي إلى الأنانية؟ وما هو وجه الحقد الجحود؟ آمن شعره وكفر قلبه، وحالت الأنانية بينه وبين الإيمان الذي يعلم أنه الحق، وكان ينتظره، وكانت تتوق نفسه لمقام النبوة. ومن أسباب الصدود أيضا أيها السادة العقلانية. يمثل ذلك قول الله تعالى عنهم، قولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو كان ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، لو كان يدعو ما يدعو إليه محمد خيرا ما سبقنا إليه الضعفاء والموالي والعبيد، لو كان خيرا لانتظروا ونظروا أين سنذهب، هل سنتبعه أم لا، إن اتبعناه تبعونا واتبعوه معنا، وإن جحدناه جحدوه معنا. عقلانية مظلمة، عقلانية ظالمة. ظنوا أنهم ما داموا هم السادة والوجهاء والأغنياء أنهم أرجح الناس عقلا، وأنهم إذا اختاروا شيئا فهو الصواب والسداد، والأمر على غير ذلك. والتاريخ والواقع يؤكد يؤكد أن هناك سادة، وأن هناك وجهاء، وأن هناك أغنياء، وهم أحط بركة من الحيوان في الأمر كله، وأن هناك ضعفاء، وأن هناك فقراء، وأن هناك موالي، ولكنهم أصحاب عقول سوية وأصحاب سداد ورشاد. فالغنى والوجاهة والسيادة والسعة في المعيشة ليست علامة على ركحانية العقل، إنما علامة ركحانية العقل أن يختار الأسد والأرشد الذي ينفع دنيا وعقبة، الذي ينفع في الدنيا والآخرة. نعم، العقلانية، ادعاء العقلانية سبب كان من أسباب صدود القوم عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أيها الكرام الكبر، تكبر السادة بوجاهتهم، تكبروا بأموالهم، تكبروا أن يكونوا أتباعا لفقير يتيم، وقالوا كبرا لولا التي هي بمعنى هلا، التي تفيد التحضيض والإيجاب، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أينزل على هذا الفقير اليتيم وأترك أنا أبو مسعود الثقفي ويترك الوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة بن ربيعة وينزل على هذا الفقير اليتيم؟ يستحيل هذا. لو كان الله عز وجل مختارا نبيا يرسله إلى عباده وإلى خلقه لاختار الوجهاء ولاختار الأغنياء ولاختار علية القوم، أي ينزل على هذا الفقير اليتيم ونترك نحن؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الأموال والأرزاق المادية، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فيها ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، اختبارا وامتلاء وامتحانا. ورحمة ربك وأمر الرسالة وأمر النبوة وأمر الهدايات وأمر الإيمان أولى بالتقسيم، والله عز وجل وحده أعلم وحده حيث يجعل رسالته. ورسالة الهداية وأمر النبوة يحتاج في المقام الأول إلى قلوب لا إلى جيوب، يحتاج إلى قلوب لا إلى جيوب. ويقول ابن مسعود بسند رجاله ثقات: نظر الله في قلوب الخلق كافة فاصطفى منهم محمدا، ونظر في قلوب الخلق من بعده فاصطفى له وزراءه وأصحابه. ولكن القوم تكبروا، تكبروا أن ميزهم الله بالأموال، تكبروا بالغنى والوجاهة، تكبروا وأنفوا أن يتبعوا يتيما فقيرا وإن كان على يتمه وفقره، أطهر الخلق قلبا وأشرحهم صدرا وأصفى الخلق للخلق، وهو وحده كان لها وكانت له ولم تكن أبدا لغيره صلى الله عليه وسلم. الكبر. ومن ذلك أيضا معاشر السادة حب الرياسة والجاه، حب السلطة، حب السيادة، ومن ذلك ما حدث بين أبي سفيان وبين أبي جهل في خلوة سرية ليس فيها إلا أبو سفيان وأبو جهل. فقال أبو سفيان لأبي جهل: يا أبا الحكم، يا أبا جهل، ليس هنا أحد إلا نحن، فما رأيك في محمد؟ ما تقول في محمد لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو جهل: يا أبا سفيان، كنا نقول عن محمد في صباه بأنه الصادق الأمين، وما جربنا عليه كذبا قط، وكان أصدقنا حديثا وأعظمنا أمانة، فكيف بعدما نضج عقله وكمل رشده وجاءنا بما جاءنا به من خبر الوحي أنقول عنه بأنه كذاب وخائن؟ والله ما محمد بكذاب ولا خائن. فقال أبو سفيان: وما يمنعك من اتباعه يا رجل؟ ما دمت تعرف هذا، ما يمنعك من اتباع محمد؟ فقال أبو جهل: يمنعني من اتباع محمد أننا تنافسنا قبيلتنا وبنو عبد مناف على الشرف، على السيادة، سيادة الحجيج وسيادة قريش، أطعموا أي الحقيق فأطعمنا، سقوا فسقينا، فعلوا أكرموا فأكرمنا، حتى كنا كفرسي رهان على الشرف والسيادة، فقالوا منا نبي يوحى إليه، فأنى لنا بهذه؟ نجيب دي منين؟ والله لن نتبع محمدا أبدا، متى كنا لعبد مناف تبع؟ الكبر والحرص على السيادة والوجاهة، رغم أنهم لو كانوا عقلاء منصفين لعلموا أنهم سيزدادون باتباع محمد شرفا ووجاهة وسيادة ونعيما معنويا وماديا لا يدانا، ولكنها الظلمة، ولكنه الكبر، ولكنه الحرص على السيادة، الحرص على الوجاهة. ولذلك كان الصحابة الكرام والسلف الصالح يكرهون هذا ويفرون من السيادة، وكان الواحد منهم يحب أن يكون في غبر القوم، في مؤخرة القوم، من أن يكون في المقدمة. حتى أن بعض السلف الصالح لقى القوم يرمقونه ويصرون على اختياره أميرا، فماذا فعل لما وجد هذا؟ لما وجد إصرار قومه على اختياره أميرا سيدا وجيها يسمع له ويطاع، فجاء بقصبة أو بغابة ونزل ريالته، نزل ريالته على هدومه وركب الغابة ومشى في الشوارع يظهر الجنون كأنه مجنون، ركب الغابة ومشي كأنه مجنون. فلما انصرفوا عنه قالوا أصابته لوثة، فلما انصرفوا عنه رجع إلى طبيعته. هكذا كانوا. وبعض السلف الصالح ويقال له سحنون، لما أصر قومه على اختياره أمينا أصابه هم كبير وحزن شديد، وركب دابته بدون سرج ومشى عليها بدون غطرة، بدون شيء على رأسه، ودخل على ابنته خديجة وهو حزين، وكانت من خيار النساء، فقال لها: يا خديجة، لقد طعن أبوك اليوم، لقد قتل أبوك اليوم بغير سكين. كان قبل ذلك مسؤولا عن نفسه فقط، اليوم مسؤول عن جمع كبير من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لقد ذبح أبوك اليوم بغير سكين يا خديجة. ولذلك كان الواحد منهم إذا بلي بها وقدم لها رغما عنه كان يعان، وكان يبلى بلاء حسنا. أما عندما يتصارع الناس ويتقاتلون على السيادة والوجاهة يخسرون الدنيا والآخرة ولن يروا من ورائها خيرا أبدا ما دامت جاءت بالحرب وبالتقاتل وبالتحاسد وبالتباغض والعياذ بالله. الحرص على الرئاسة والسيادة كان من أسباب الصدود عن سيد الخلق وعن دعوة النور والهداية. لم يكن هناك عيب في رسول الله ولا في منهج الدعوة الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا الشح بالملك، وقصة هرقل مع أبي سفيان في البخاري معروفة. جلس علم هرقل بمقدم أبي سفيان في الوقت الذي سمع فيه أن رجلا من العرب قد نبئ وبعث يسمى محمد، فأرسل إلى أبي سفيان وإلى أصحابه وجلس ومن حوله بطارقته، وقال هرقل لأصحاب أبي سفيان: إني سائل هذا، أي أبا سفيان، بأسئلة عن هذا الرجل الذي يزعم النبوة عن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صدقني فصدقوه وإن كذبني فكذبوه، إن قال الصدق صدقوه وإن قال كذبا اكشفوا كذبه. وبدأ الحوار بين هرقل وبين أبي سفيان. قال هرقل: يا أبا سفيان، هل هذا الرجل الذي يزعم فيكم أنه نبي هل كان من آبائه من ملك؟ كان حد من آبائه ملك؟ قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: فقلت لو كان من آباء محمد صلى الله عليه وسلم من ملك لقلت رجلا جاء يطلب ملك أبيه، راجل عايز يرجع الملك اللي فقدته العيلة والأسرة. وقال هرقل لأبي سفيان: هل قال قولته التي صدع بها فيكم أحد من قبله؟ هل الدعوة والكلام الذي صدع به محمد فيكم هل قاله أحد من قبله؟ قال أبو سفيان: لا، دعوة جديدة نوفي، دعوة جديدة ما سمعنا بها أبدا. فقال هرقل: فقلت لو قال قولته أحد من قبله لقلت رجلا جاء يأتسي بقول قيل قبله، رجل سمع كلام من اللي قبله جاي يردده. فقال هرقل لأبي سفيان: هل محمد فيكم ذو نسب؟ قال: نعم، أحسننا نسبا صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. فقال هرقل: هل يكذب محمد؟ هل جربتم عليه كذبا؟ قال أبو سفيان: لا، ما جربنا عليه كذبا قط. فقال هرقل: فقلت كيف يدع الكذب على الله ويكذب على الناس؟ الذي لا يكذب على الناس من باب أولى لا يكذب على رب الناس، من باب أولى لا يكذب على الله. فقال هرقل: هل يغدر؟ هل يخون؟ فقال أبو سفيان: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيه، احنا سايبينه وجايين هنا في مصالح للشام لا ندري ما هو فاعل فيها. وقال أبو سفيان: ولم أجد ثغرة أستطيع أن أدخل منها شيئا على محمد إلا هذه. يعني هو معانا بقاله 40 سنة لم نرى منه إلا الخير ولم نرى منه سوءا قط، ولكن الشوية اللي احنا سايبينه فيهم دول الله أعلم عمل إيه، معرفش. فقال: هل حاربتموه؟ هل حاربتم محمدا؟ قال: نعم. قال: كيف كان حربكم إياه؟ قال: كانت الحرب بيننا وبينه سجالا، ينال منا وننال منه. فقال هرقل: بماذا يأمركم محمد؟ بماذا يأمركم محمد؟ إلى ماذا دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، وبترك ما يقوله الآباء والأجداد، ويأمرنا بالصلاة وبالصدق وبالعفاف وبالصلة. 6 أمور: توحيد، نبذ الشرك، الصلاة، الصدق، العفاف، الصلة. لو تأملتها لعلمت الحكمة من تخصيصها ببدء الدعوة. لو تأملتها وتعلمتها وأقمتها في الحياة ورب الكعبة لجرت لك خيري الدنيا والآخرة، لهدتك إلى بقية الدين كله. يأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرنا بترك ما يقوله الآباء والأجداد، يعني تخلصوا من كل صور الجاهلية، وقفوا مستسلمين خاضعين مذعنين منقادين لما يأمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يأتيه من وحي الله عز وجل. تخلصوا من كل علائق الجاهلية وصور الجاهلية ومن كل ما يقوله الآباء والأجداد، وأسلموا القلوب والنفوس لله، واضبطوا حركتكم في الحياة بمنهج خالقكم، والأعلم بما يصلحكم سبحانه وتعالى. ويأمرنا بالصلاة، ويأمرنا بالصدق، ويأمرنا بالعفاف، ويأمرنا بصلة الأرحام. وهذه الأمور لو عنيت بها أيها المسلم وجعلتها نصب عينيك وتعلمتها على وجهها الذي جاء في الكتاب والسنة، وعسى يكون لنا مواقف ولقاءات مع كل واحدة منها بعد ذلك تفصيلا، لجرت لك خيري الدنيا والآخرة. وما تجرأت بعد ذلك على التقصير في أمر، ولا على اقتحام نهي، ولا على تجاوز حد. نعم. فقال هرقل لأبي سفيان: قد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، والله لو أعلم أني أخلص لمحمد لتجشمت لقاءه ولغسلت عن قدمه. والله إن كان ما يقول يا أبا سفيان، إن كان ما تقول يا أبا سفيان حق، فسيملك محمد موضع قدمي هاتين، سيهيمن على هذه الدنيا، ستدين له الدنيا بأسرها، سيخضع له كل الكائنات، لأن الله سبحانه وتعالى معه، ولأن الله عز وجل سيؤيده وسيتولاه وسينصره إن كان ما تقول حق، فسيملك موضع قدمي هاتين. وملكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودانت له الدنيا بأسرها صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري معقبا على هذا الحوار بين هرقل وبين أبي سفيان يقول: وحال شحه بملكه بينه وبين الإيمان الذي استيقنه. فالشح بالملك. وفي رواية أن أبا سفيان أن هرقل جمعهم في بسكرة عظيمة، جمع النصارى في بسكرة عظيمة، وعرض عليهم أن يذهب وهم لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وفي الدخول في هذا الدين الحق، فحاصوا حيصة حمر الوحش التقليد الأعمى، التقليد الأعمى الذي ألفته النفوس سنين واستمرأته أعمار، وقالوا لهرقل: إلهنا وعظيمنا، يعني أنت إلهنا وعظيمنا، لا نبغي بك بديلا. خلاص اتعودوا، زي اللي كان بيقول لمراته وكان معيشة في غلب، بيقول لها: كلها خمس سنين. هي ظنت ان كلها خمس سنين وهتفرج وهتتعدل. قالت له بعدين؟ قال لها: كوني اتعودتي، يعني كوني اتعودتي على الغلب. فالانسان لما بيكون اتعود على شيء سنين طويلة واعمار مديدة، بيعز عليه وبيصعب عليه أن يفارق ما ألفه. فالأمر حينئذ يحتاج إلى عصبة قوية مستيقنة للحق، مستيقنة للحق. لو شك الناس كلهم في الحق ما شكوا فيه يقيموه في الحياة ويصبروا ويثبتوا ويتجلدوا حتى يجذبوا الناس إليهم، وحتى يأوي الناس إلى الحق الذي استيقنوه. فلطالما كان ثبات عصبة من هذه الأمة سببا في إدخال خلق كثير في دين الله أفواجا. ولذلك عادة التبني الذي أجمع عليها المجتمع العربي قبل الإسلام، إن الإبن بالتبني يصير عليه ما يصير على الإبن بالنسب، ما كان يستطيع أحد أن يخالف القوم فيما أجمعوا عليه إلا رسول الله القوي، القوي صلى الله عليه وسلم، وخالفهم في ذلك بأمر الله، وطلق زينب من زيد بن حارثة بأمر الله، وكان ابنه بالتبني، وتزوجها ليبطل عادة التبني. فالرجال الرجال هم الذين يعرفون الحق من مصادره ويقيمونه في الحياة ويثبتون عليه ولو خالفهم جل القوم، ولو استوحشوا من قلة السالكين. وبصبرهم وثباتهم وتجلدهم إن الله ناصرهم، وإن الله مؤيدهم، وإن الله مظهر الحق الذي استيقنوه وأقاموه في الحياة وثبتوا عليه. الأنانية والعقلانية والكبر وحب الرياسة والجاه والتقليد الأعمى لما كان عليه الآباء والأجداد كان سببا من أسباب الصدود عن دعوة الهدى والنور، تقليد الأعمى. ويصور هذا القرآن الكريم في آيات كثيرة ومواضع كثيرة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. رد الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم جهال ضلال، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا عقل لهم، أولو كان آباؤهم يهدوهم إلى عذاب السعير، أولو كان آباؤهم ضلال اتباعهم لا يؤدي إلا إلى النار تتبعونهم،
أولى بكم أن تتجردوا من المواريث الثقافية وأن تتركوا كل ما يقوله الآباء والأجداد وأن تقفوا مسلمين مذعنين أمام كل ما يقوله الله ويقوله رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان حقا وخيرا وكله حق وخير تقيمونه في الحياة لتسعدوا، تقيمونه في الحياة لتسعدوا. لا يكن أحدكم إمعة يقول لكل أحد أنا معك، إن آمن الناس آمن وإن كفر الناس كفر، كما قال ابن مسعود بسند صحيح. ولكن وطنوا أنفسكم، إن آمن الناس أن تؤمنوا وإن كفر الناس ألا تكفروا. وفي رواية لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن ظلم الناس أو أساء الناس لا تظلموا ولا تسيئوا إنما تحسنوا أنتم. هذا هو الرجل، هذا هو الرجل، كل الرجل، لا العيال ولا الصغار ولا التافهين ولا المقلدين تقليد أعمى أتباع كل ناعق، الرجل كل الرجولة هو الذي يبحث، هو الذي يبحث عن الحق، هو الذي يتفكر ويتأمل ويتدبر في كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيجدوا أحسن ما قيل وأهدى ما قيل، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. سيجد أنه لا غنى لأحد عنه أبدا أبدا، والمغبون كل الغبن والمظلم كل الظلمة هو الذي يتركه إلى غيره، هو الذي يتركه إلى غيره. فيا أمة الإسلام ويا معشر بني الإنسان أجمعين، أعيدوا النظر وتدبروا وتأملوا وتفكروا في كل ما جاء عن سيد الأنام في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وفي وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما نطق عن الهوى، إنما كل ما نطق به وحي يوحى من عند الله عز وجل، وما ترك خيرا إلا وأمر به وحث عليه، وما ترك شرا ولا ضرا إلا وحذر منه ونهى عنه، ولا غنى للبشرية أبدا في أي عصر من عصورها إلى قيام الساعة عن هذا الدين الخالد الذي ضمنه الله عز وجل الغنى والثراء والقوة الكفيل أن يمد البشرية إلى ما تحتاج إليه في دينها ومعاشها ومعادها وأخراها إلى قيام الساعة. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ليه يا شيخ انت طولت في النقطة دي؟ ودي نقطة واحدة من أنواع الصبر، الصبر على الأذى على طريق الدعوة. أنا حبيت أصور لك الجو اللي عاشت فيه الدعوة، الجو اللي بدأ النبي فيه بالدعوة وصار بالدعوة، رغم هذه اللأواء ورغم هذه المحن ورغم هذه العقبات ورغم هذه النفوس العصية الجاحدة الحاقدة الأنانية المتكبرة الحسودة الذي عندها أثرة العابدة للدنيا، أردت أن أجل المقلدة تقليد أعمى، نفوس كثيرة وسلل كثيرة بهذا الحال، وصار النبي في هذه الأجواء بدين الله، وصار النبي في هذه الأجواء بدعوة الله عز وجل، وأبى إلا أن يظهر دينه، وأبى إلا أن يسمع الناس جمعاء دين الله وكلام الله، وأبى إلا أن يدخلهم في الرحمة المهداة وأن يدخلهم في النور، وأبى إلا أن ينقذهم من النار ومن غلواء الكفر والشرك والجاهلية والأخلاق الردية الذميمة، أبى إلا أن يعيشوا سعداء ويموتوا سعداء ويخلدوا في الجنة في دار النعيم المقيم. فجاهد وصبر وصابر وثابت وصارع اللأواء وقارع الخطوب حتى ظهر دين الله وبلغ دعوة وبلغت دعوة الله ودخل الناس جميعا في دين الله عز وجل
وما من بيت حجر ولا مضر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل، عزا أعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا أظل الله عز وجل به الكفر وأهله. فانظر هذا وغيره مما لقيه رسول الله وصحبه على طريق الدعوة. ولعودة أخرى بعد ذلك مع الصبر على الأذى عند تصوير البلاءات التي لقيها الأنبياء، لعودة أخرى مع البلاء الذي لقيه النبي وصحبه سيما في الفترة المكية على طريق الدعوة، حتى يتأسى الدعاء وحتى يقتدي المسلمون ويصبروا كما صبر ويثبتوا كما ثبت، حتى تؤتي دعوتهم أكلها، وحتى يدخل الناس في دين الله وفي دعوة الله في كل زمان وفي كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت العاملين للإسلام على الطريق، وأن يملأ قلوبهم وحياتهم وطريقهم هدى وسدادا ونورا. اللهم املأ حياتهم يقينا وهدى وسدادا ونورا، وثبتهم يا رب العالمين، ورد الخلق إلى دينهم ردا جميلا. اللهم آمين يا رب العالمين. ولم يبقى إلا وقت الدعاء، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهل ثبتنا حتى نلقاك. رضينا بك رب وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. اللهم تولانا وتولى دعاتك، وتولى أمر دينك وأمر دعوتك، وتولى أمر القنوات الفضائية الإسلامية خاصة هذه القناة. اللهم تولانا واحفظنا ورعانا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم تولانا واحفظنا ورعانا وارزقنا واسترنا وارفعنا واجبرنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وانتهى وقت الحلقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلق الإسلام.